الغرض والثمرة من هذا البحث. ثمرة من بحث التراتوب ثمرة مهمة مؤثرة في الفقه في أكثر المسائل والأبواب الفقهية، يمكن التعبير عنه إجمالا بتأسيس باب التزاحم، فإن هذا الباب أساسا امتيازه عن باب التعارض من ثمرات بحث التراتب. التزاحم بالاصطلاح الموجائي، التزاحم الانفصالي، أو تعبير آخر، ثمرة بحث الترتب، إمكان الترتب، هو أنه بناء على استحالة الترتب يقع تعارض لا محالة بين الأمر كل من الضدين والأمر بالضد الآخر، كما إذا وقع تزاحم والتضاد بين وجوب الإجالة وبين وجوب الصلاة، ما إذا تضيق في وقت واحد، فإنه هنا بناء على استحالة الترتب سوف يكون بين أمريهما إطلاقي أمريهما لا محالة تعارض، لأنه إذا استحال الترتب فلا يمكن الأمر بهما معا، فيكون إطلاق دليل الإجالة وإطلاق دليل الأمر بالصلاة متعارضين لا محالة، لأن وجوبهما معا لا يمكن للمكلف أن يجمع بينهما، والمفروض أنه وجوب أحدهما مشروطا بترك الآخر أيضا غير ممكن، نفس المحذور يكون فيه، إذن فلا محالة يقع تكاذب تعارض وتكاذب، لا بد من إسقاط أحد الأمرين، وهو معنى العلم إجمالا بكذب أحدهما بالتالي وقوع التعارض بينهما، فيكون يدخل الخطابان في موارد التزاحم يدخلان في باب التعارض، الخطابين المتعارضين، فلا بد من تصديق قواعد باب التعارض، فيكون التزاحم من موارد التعارض وصغرى من صغريات التعارض بين الدليلين، وتطبيق قواعد التعارض من تقديم مثلا الأقوى دلالتان ونحو ذلك من الأمور، بينما بناء على إمكان الترتب وأنه يمكن الأمر بكل من الضدين معا لكن مع جعل أحدهما أو كلاهما مشروطا بترك الآخر وعصيان الآخر، حينئذ لا يدخلان الخطابان والدليلان لا يدخلان في باب التعارض، لما سوف يأتي من أن هذا الاشتراط يستفاد يمكن استفادته من قيد القدرة المأخوذة في الخطابات، ومع إمكان استفادته من قيد القدرة المأخوذة لبا في كل خطابين فيكون حينئذ استفادته على القاعدة بلا حاجة إلى دليل خاص، فلا يقع تعارض بين إطلاق الدليلين والأمرين بكل من الضدين اللذين وقع بينهما اتفاقا في مورد تزاحمون. إذن فثمرة باب ثمرة إمكان الترتب إخراج خطابي الخطابين والأمرين المتعلقين بالفعلين اتفق أنه لا يمكن الجمع بينهما، أي اتفق التزاحم والتضاد بينهما، إخراج باب التزاحم عن باب التعارض وجعله بابا مستقلا لا يجري فيه أحكام باب التعارض، إذ لا تعارض فيه بين الدليلين ولا مجال تطبيق تلك الأحكام من تقديم الأقوى دلالة ونحو ذلك، بل هناك أحكام خاصة حينئذ بباب التزاحم سميت بقوانين أو أحكام باب التزاحم في علم الأصول، وهي تختلف من أحكام باب التعارض على ما سوف يأتي في محله. إذن فثمرة القول بإمكان الترتب عدم التعارض بين خطابي الأمر الفعلين المتزاحمين المتضادين، عدم دخولهما في التعارض ودخولهما في التزاحم، أو إن شئتم قلتم صيروة التزاحم بابا مستقلا عن التعارض له أحكامه وقوانينه الخاصة من الترجيح بالأهم نحو ذلك من الأمور التي سوف تأتي. ومن هنا وجد هذا الباب المستقل في علم الأصول سمي بباب التزاحم، وهو كما قلنا له أيضا أثر مهم، إذ فرض التزاحم بين التكاليف فرض بائع رائج في الفقه. كثيرا ما يقع التزاحم بين تكليف وتكليف، أمرين أو أمر ونهي أو نهيين، وهذا له أمثلة فقهية كثيرة. حينئذ باب التزاحم باب سيال في الفقه رائج كثير الابتلاء، فإذا كان حكمه التعارض يكون له نتيجة وأحكام خاصة، إذا كان حكمه منفصلا عن باب التعارض كما انفصله الأصوليون يكون حينئذ له أحكام أخرى، كما هو كذلك. هذه ثمرة مهمة مؤثرة في الفقه، ويمكن جعل هذا من يعني من النقاط المهمة التي شيدها الأصوليون أو الفكر الأصولي انتهى إليه وأسس باب التزاحم. قد يكون النتائج الفقهية لباب التزاحم بشكل أو آخر كانت موجودة في الفقه لكن بلا هذا التخريج والتوضيح، وقد يكون كثيرا ما كان يقع فيه خلط ويتصور أن هذا مثلا نحو من التعارض، وقد يطبق بعضهم في أحكام باب التعارض إلا أنه بالتنقيح باب التزاحم بناء على بعد إثبات إمكان الترتب وتشييد مبنى الترتب إمكان الترتب، وبالتالي باب التزاحم والانتقال إلى أحكام باب التزاحم وقوانين باب التزاحم شيد بناء ضخم هنا في علم الأصول، بناء علمي جديد سمي بباب التزاحم وبأحكام باب التزاحم وقوانين باب التزاحم، وهذا كله مبني على إمكان الترتب، وهي من نتائج هذا البحث بحسب الحقيقة، والذي غير وجه البحوث الأصولية في هذه النقطة في مسألة الضد. هذا إن كان سابقا بحث الضد في علم الأصول يبحث فقط من ناحية أنه هل يقتضي الأمر شيء أنه عن ضده أو لا، الآن صار البحث الأساسي في مسألة الضد من علم الأصول عبارة عن بحث ترتب إمكان الترتب والتزاحم وأحكام التزاحم وقوانين باب التزاحم. هذا الثمرة التي ينبغي أن تذكر وينبغي أن يهتم بها أيضا كثيرا، سوف يأتي مع بعض أيضا حين التعرض لأحكام باب التزاحم مدى أهمية إخراج باب التزاحم عن باب التعارض، والآثار والبركات والقواعد الأخرى الخاصة بهذا الباب المباينة والمغايرة ذاتا مع قوانين وأحكام باب التعارض، أهمية هذه المسألة واستقلاليتها وسعة دائرتها أيضا سوف تتضح أكثر وأكثر في الأبحاث القادمة. وإن كان لعل يعني الأصح جعلها في كتاب التعارض في حين التفكيك بين التعارض والتزاحم، لكن على كل حال الموطن الذي توجه أو وقعت فيه هذه الأبحاث والنتائج العلمية كان هو هذا الموضع، نقله إلى التزاحم كان من قبل باب التعارض من مما قام به السيد الشهيد قدس سره، وإلا في كلمات الأصوليين هذه الأبحاث كلها مبحوثة في بحث الضد. وعلى كل حال هذه هي الثمرة المهمة، الثمرة المترتبة على بحث إمكان الترتب، إلا أن في كلمات مدرسة المرجع حينما بحثوا عن إمكان الترتب واستحالته جعلت الثمرة أو صيغة الثمرة بشكل آخر، بسيطا جزئيا في الواقع لا بهذه الضخامة التي أشرنا إليها. وحاصل ما ذكر ما ذكرته هذه المدرسة التي هي المدرسة المشيدة لبناء لتفصيل بناء باب التزاحم أو بناء إمكان الترتب، لأن المرزا هو الذي أشاد واقعا هذه فكرة إمكان الترتب ودافع عنها بعد أن كان أستاذه المرزا الشيرازي والسيد الفشاركي هم المؤسسين لأصل الفكرة. على كل حال ذكروا لثمرة إمكان الترتب، وذكرت في كلمات مدرستها للزمائيني بعنوان ثمرة البحث عن إمكان الترتب، ذكرت ثمرتان. الثمرة الأولى أنه بناء على إمكان الترتب لو كان هذا الضد لذاك الواجب عباديا سوف يقع صحيحا عبادة صحيحة، لأنها تكون مأمورا بها ولو بنحو مشروط بترك الأمر ضد الآخر الأهم، فيمكن للمكلف إذا أراد أن يأتي به ويعصي الأمر الآخر يأتي به مع قصد الآم فيقع صحيحا لأنه مأمور به يشمله الآمر إلى محذور بناء على إمكان الترتب. لكن بناء على استحالة الترتب لا محالة، لابد أن يسقط أحد الأمر أو يسقط هذا الأمر. لو كان هذا الضد ضدا عباديا والضد الآخر المأمور به كان أهم وأمره هو الثابت مثلا، فهذا الضد سوف لا يكون به أمر لا مطلقا ولا مشروطا. مطلقا لأنه طلب للضدين وهو محال، مشروطا لأنه أيضا مستحيل، الترتب مستحيل فيكون بلا أمر. فإذا كان بلا أمر فيقع إذا كان عباديا لا يمكن قصد التقرب، لأن العبادة يحتاج فيه إلى قصد التقرب وهو متوقف على وجود أمر لكي يقصد. وأما الملاك ونحو ذلك فمثلا يقال لا يمكن إحرازه لكي يصحح بقصد الملاك على ما تقدم ولو للتبعية بين الدلالتين الالتزامية والطرفية. إذن فالثمر على استحالة الترتب بطلان ضد العباد، وعلى إمكان الترتب صحته. هذه الثمرة الأولى. وثمرة ثانية أيضا ذكرت مدرسة المرزا وبعض الأعلام في مدرسة المرزا أنه بناء على مبنى المرزا النائلي من أنه كلما استحال الإطلاق استحال التقييد استحال الإطلاق، قالوا أن الثمرة أيضا تظهر الضد العبادي الذي لا يكون الواجب العبادي الموسع الذي لا يكون أصل امتثاله مزاحما لا تزاحم فيه مع الواجب الآخر، لكن فرد منه يكون مزاحم. أصل الواجب الذي هو أحد الأفراد على سبيل البدل، فإن الواجب إنما هو الصلاة في أحد الآنات الوقت لا في كل آن آن، أحد الأفراد من هذا الواجب يكون مزاحما مع الواجب الأهم. هنا أيضا على مبدأ المرزا قالوا يترتب الثمرة، فإن المرزا يقول إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، هنا تقييد هذا الواجب بالفرد المزاحم غير ممكن، إذن فيكون إطلاقه له أيضا غير ممكن، فلا محالة يكون الأمر ساقطا إطلاق الأمر ساقطا عن الفرد المزاحم بناء على مبنى المرزا أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. فأيضا إذا قلنا بإمكان الترتب يمكن استفادة أمر ترتبي بهذا الفرد، وإذا قيل بعدم إمكان الترتب لا يمكن استفادة أمر بهذا الفرد، لا الأمر الأول لأنه مستحيل إطلاقه له لأن تقييده به مستحيل وكلما استحال التقييد استحال الإطلاق، ولا الأمر الترتبي لأن الترتب مستحيل. فيقع هذا الفرد لو حققه المكلف بأن صلى في وقت الإزالة مع كون الوقت الصلاة موسعا تقع صلاته حينئذ باطلتان على استحالة الترتب، لكن لو قيل بإمكان الترتب يمكن تصحيحها هذا الفرد من الصلاة الفرد المزاحم مع الإزالة، لأنه يكون حينئذ حتى على مبنى الإجزاء يكون قابلا للأمر الترتبي، فنستفيد على القاعدة الأمر الترتبي على ما سيأتي أن استفادته على القاعدة نستفيده من إطلاق الأمر بهذا الفرد بنحو مشروط، فيكون الأمر بهذا الفرد مشروطا أو أمر بالجامع المنطبق على هذا الفرد في هذا الزمان مشروطا بنحو ترتبي على عصيان الإزالة، فيكون حينئذ مأمورا به فيقع صحيحا. إذن ففي غير مورد التزاحم هنا بالدقة، لا تزاحم بين الواجب الواجبين، إذ يمكنه أن يزيل الآن ويصلي بعد الإزالة لأن الوقت باقي، لكن مع أنه لا تزاحم يؤثر بحث الترتب، لأنه لو قيل باستحالة الترتب الفرد المزاحم لو حققه المكلف يقع باطنا على مبنى المرزاء من أنه استحال التقييد استحال الإطلاق، لكن لو كان الترتب ممكنا على مبنى المرزاء أيضا يكون الفرد المزاحم صحيحا. هذا أيضا ثمرة أخرى أو مثلا مورد آخر لنفس الثمرة في غير باب التزاحم بين الواجبين، لأن هنا بين الواجبين بالدقة لا يوجد تزاحم، لأن المكلف قال يمكنه أن يمتثل كليهما، أولا يمتثل المضيق ثم يأتي بالموسع من دون تزاحم بين الواجبين، لكن حينئذ أيضا تظهر هنا هذه الثمرة، لما إذا شاء أن يأتي بالواجب الموسع ضمن فرده المزاح في وقت الواجب المضيق. هذا هاتان ثمرتان ذكرتهما مدرسة المرزا النائيني، إلا أن هذا البيان للثمرة رغم أنه أقل من شأن هذه المسألة كما أشير إليه الطباح، لكن مع ذلك في نفسه هذا البيان فيه ملاحظات عديدة وإشكالات عديدة. أول إشكال يرجع إلى هذه الإضافة التي أضيفت، هو أنه في غير باب التزاحم أيضا يظهر الثمرة، ما إذا لم يكن تزاحم بين الواجبين كما إذا كان أحدهما موسعا لكن فرده في زمان الواجب المضيق بناء على مسلك المرزاء من أنه لاستحال التقييد استحال الإطلاق يقع باطلا إذا لم يكن الترتب ممكنا، ويقع صحيحا إذا كان الترتب ممكنا بالأمر الترتبي. هذه إضافة غير صحيحة، يعني غير تامة حتى على مسلك المرزاء، لو أنكرنا مسلك المرزاء وأنه إذا استحال التقييد وجب الإطلاق لا أنه استحال الإطلاق، فواضح هو صاحب هذه الثمرة أيضا بناها هذه الإضافة على ذاك المبنى المرزائي، لكن الصحيح أنه على ذاك المبنى المرزائي أيضا لا يصح، هذه الإضافة لا تصح لأن هذا تطبيق غير دقيق لذاك المبنى، وبيناه فيما سبق أنه حينما يستحيل التقييد يستحيل الإطلاق المقابل له للإطلاق الشامل للمقيد، هنا طبق بهذا النحو يستحيل تقييد الخطاب بخصوص الفرد المزاحم لأنه يوجد أمر بضده الآخر، هذا صحيح لازمه استحالة الإطلاق المقابل له الذي ينشأ من نفي هذا القيد، ونفي هذا القيد يؤدي إلى إطلاق الخطاب للفاقد للقيد وهي الأفراد الأخرى، لا إطلاقه لهذا الفرد، الإطلاق لهذا الفرد التقييد المقابل له والذي يكون استحالته باستحالة ذاك التقييد عبارة عن تقييد الخطاب بالأفراد الأخرى غير هذا الفرد المزاحم، وتقييد الإطلاق للأمر بالصلاة بالأفراد المستقبلية أي في الزمان غير زمان المزاحمة مع وجوب الإزالة ليس مستحيلا ممكنا بحسب الفرد، فيكون الإطلاق المقابل له الناشئ من رفع هذا القيد والذي يعني شمول الخطاب لفاقد القيد وهو هذا الفرد المزاحم ممكنا لأنه مستحيلا. إذن فهذا التطبيق غلط بحسب الحقيقة لذاك المبنى وهو ولد هذه الإضافة، هذا هي الملاحظة الأولى التي اتضحت مما سبق. الملاحظة الثانية هنا أنه هذا هذه الثمر بيان الثمر بهذا النحو هذه الثمرة غير تامة على لا تتم بل كلتا الثمرتين بالصياغة التي نحن بيناها أو بهذه الصياغة على ما سوف يتبع إنما يتوقف على أن نقول بأن القدرة قيد في الخطاب وأما إذا أنكرنا أن تكون القدرة شرطا في الخطاب لا عقلا ولا عرفا وإثباتا بالنقطة التي تقدمت عن المرزاء كما ذهب إلى عدم القيدية والشرطية صاحب هذه المقالة حيث قال فيما سبق أن القدرة قيد في التنجيز في مرحلة الامتثال لا في التكليف وأن التكليف مفاده اعتبار الفعل أو الأمر مفاده اعتبار الفعل على ذمة المكلف وهذا يمكن حتى بالنسبة للشيء غير المقدور إذا قبلنا هذه النقطة حينئذ لا يحتاج المقام لا تكون هذه الثمرة صحيحة لأن الأمر على كل حال سوف يكون فعليا بكلا الضدين مطلقا يمكن أن يكون فعليا لأن الأمر ليس إلا عبارة عن جعل الفعل في ذمة المكلف ويمكن في بعد أن فرضنا أن الأمر غير المقدور أيضا يمكن اعتباره في ذمة المكلف محذور الجمع بين الضدين ليس إلا مسألة عدم القدرة والعاجز وإلا من حيث المبادئ لا محذورة في أن يكون الضدين معا مأمورا بهما المحذور في عدم إمكان الأمر بالضدين أنه يلزم التكليف بغير المقدور لأنه يلزم الجمع بين الضدين والجمع بين الضدين أمر غير مقدور وإذا قلنا أن القدرة ليست قيدان إذن فالأمر فعلي على كل حال بالضدين وإنما في مرحلة التنجز العقل له حكم أنه لا يتنجز الغير المقدور على المكلف يتنجز أحدهما مثلا هنا ويتنجز الأهم ونحو ذلك من الأمور لكن الأمر يكون فعليا فإذا كان الأمر فعليا إذن حتى لو قيل باستحالة الترتب لا موضوع حينئذ لهذا البحث سوف لا يكون معنى للبحث عن إمكان استحالة الترتب إذ يكون حينئذ فعلية كلا الأمرين بل إطلاق كلا الأمرين معقولا الاستحالة مبنية على أنه لا يمكن التكليف بغير المقدور أي لا يمكن التكليف بكلا الضدين لأنه جمع بين يستلزم الجمع بينهما والجمع بين الضدين غير مقدور فإذا أنكرنا قيدية القدرة في الخطابات وجعلنا هذا القيد راجعا إلى مرحلة أخرى وراء الخطاب مرحلة حكم العقل بالتنجز وإذن فالخطاب فعلي بالضدين معا ولو جاء بأي منهما يكون فيه خطاب وفيه ملاك وفيه أمر فيقصد الأمر فضلا عن المبادئ الأمن الأخوبية والملاك ونحو ذلك إلى محذور هذه الملاحظة الثانية التي بحسب الحقيقة ملاحظة مبنية على هذا فإذا كان يرى هذا العلم عدم إمكان الأمر بالضدين هذا بنفسه منبه على أن القدرة لا محالة تكون قيدا في الخطاب لا أقل بحكم العقل يكون قيدا في الخطاب بحيث مع ارتفاع القدرة لا أمر لأن الأمر فعلي العقل في مقام التنجز يقول هذا ليس منجزا يمكن أن يخالفه العابد مثلا لأنه ليس منجزا عنه إذن هذه الملاحظة الثانية الملاحظة الثالثة أن هذه الثمرة أو الثمرتين المذكورتين لا ينبغي تخصيصهما بخصوص ضد العبادي بل يعم العبادي وغير العبادي حتى ضد التوصلي لا وجه لأن يقال بأنها الثمرة عبارة عن صحة ضد العبادي على بناء على إمكان الترتب وبطلانه بناء على استحالة الترتب بل الصحة والبطلان بمعنى الاجتزاء وعدم الاجتزاء وعدم لزوم الإعادة يجري حتى إذا كان الضد واجبا توصليا لو كان واجبا توصليا أيضا كذلك يكون حينئذ هذا الواجب التوصلي بناء على إمكان الترتب مصداقا للمأمور به لأن الأمر يشمله ويعمه ولو بنحو مشروط لترك الضد الآخر بناء على استحالة الترتب الأمر لا يشمله لأنه لا يمكن الأمر به مع فعلية الأمر بالأهل فيسقط الأمر مطلقا بل ومشروطا، لأن الأمر الترتب أيضا مستحيل فلا أمر به. فإذا لم يكن مأمورا به فكونه مجزيا عن المأمور به بحاجة إلى دليل حينئذ، لأنه في الواجب التوصلي أيضا كذلك ما لا يشمله الأمر إجزاؤه عن المأمور به بحاجة إلى دليل، ومن دون قيام دليل عن الإجزاء لا بد أن يكرر المكلف لا محل العمل ضمن حصة مشمولة لإطلاق الأمر في موارد الوجوب البدلي حينما يوجب شيء عنوانه، لا بد أن يكرره لا محل ضمن أحد الأفراد الأخرى التي تشمله إطلاق الأمر لكي يكون إتيانا بالمأمور به، وإلا لم يأتي بالمأمور به فيكون إطلاق الأمر باقيا في حقه، أنه لا بد أن يحقق المأمور لأن ما حققه لم يكن مأمورا به. إذن فعدم الاجتزاء لا يختص ضد إذا كان عباديا، يشمل التوصلي أيضا. نعم لو قلنا بأنه الدلالة المطابقية الدلالة الالتزامية ليست تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، بحيث لو سقط الأمر يبقى الدلالة على الملاك على حجيته على حجيتها، وقلنا بأنه في باب العبادة لا بد من قصد الأمر، لا يكفي في العبادية قصد الملاك حتى بمعنى المحبوبية، بل لا بد من قصد الأمر بالخصوص، حينئذ أمكن التفصيل بين التوصل والتعبد. فيقال لو كان الضد توصليا فيكون صحيحا حتى على القول باستحالة الترتب يقع مجزيا ولا يجب الإعادة على المكلف. لماذا؟ لأن هذا الضد وإن لم يكن سقط أمره لعدم إمكان الأمر حتى الترتب، لكن إطلاق الأمر بلحاظ مدلوله الالتزامي هنا يمكن أن يكون باقيا على حجيته بناء على عدم التبعية، فنحرز الملاك فيه، وكلما جيء بالواجب حتى التوصلي تحقق الملاك فيه لا محال سقط خطابه وإن لم يكن مأمورا به. فمن باب الإتيان بالملاك في الواجب التوصلي يجتزأ بهذا فلا يجب الإعادة رغم أنه ليس مأمورا به. بالدلالة الالتزامية حينئذ نثبت الإجزاء وعدم وجوب الإعادة، لكن هذا في التعبدي لا يمكن، لأنه في التعبدي وإن بقيت الدلالة الالتزامية على الحجية أيضا بعد سقوط المطابقية إذا كان الضد عباديا، لكن المفروض أنه عبادي والعبادة يحتاج فيها نظم المقدمة الثانية يحتاج فيها إلى قصد الأمر ولا يكفي قصد المحبوبية أو الملاك ونحو ذلك، إذن فيقع باطلا. إلا أن كلتا المقدمتين غير صحيحة خصوصا عند هذا العلم، بل في نفسهما أيضا غير صحيح، لأن الصحيح التبعية والصحيح أنه قصد الملاك ولو بمعنى الحب يكفي في التقرب وإضافة الشيء إلى المولى، فكلتا المقدمتين اللتين لا بد من تماميتهما معا لكي يصح التفكيك والتفصيل في ترتب الثمرة بين ضد العبادي وضد التواصلي، كلتا المقدمتين غير تامة، فإذا لم تكن تامتين إذن فلماذا التفصيل؟ فلا بد أن يقال بشكل مطلق أنه على الترتب يكون الضد الواجب يجتزأ به لأنه مأمور به، وعلى استحالة الترتب لا يجتزأ به عبادة كان أو غير عبادي، لا بد أن يكرر العمل في ضمن فرد آخر لا يكون مزاحما ومضادا مع ذات الواجب الأهم. هذا ثالثا الملاحظة الثالثة. والملاحظة الرابعة أنه أساسا هذه الثمرة وهو صحة الضد العبادي على إمكان الترتب وبطلانها على عدم إمكان الترتب واستحالة الترتب أو صحة وبطلان مطلق الواجب، هذا إنما هو من ثمرات ومن آثار التعارض بحسب الحقيقة، يعني مبني على أن تلك الثمرة التي نحن أشرنا إليها في البداية، وهو أنه بناء على إمكان الترتب لا تعارض بين الخطابين فيبقى الأمر بالضد الآخر باقيا على حاله، فهذا الأمر يتقيد مشروط إذا كان ذاك أهم يصبح مقيدا بترك الأهم وهذا قيد أيضا على القاعدة نستفيده من المقيد اللبي في كل خطاب وهو القدرة. على استحالة الترتب يقع تعارض بين خطاب الأمر بهذا الضد وخطاب الأمر بالضد الآخر، يكون بينهما تعارض، ولأنه يكون بينهما التعارض فلا محالة يسقط، إما يسقطان معا أو هذا يسقط على الأقل لو كان ذاك أهم وعلمنا ببقائه وثبوته وأهميته وعدم رضا الشارع بتركه، فهذا لابد أن يسقط لا محالة. فإذا سقط نتيجة السقوط أنه لا أمر، إذن فيقع باطلا لو كان عباديا لم يحتاج إلى قصد الأمر، أو مطلقا يقع باطلا حتى إذا كان توصليا، لأنه لا يكون مأمورا بشبونا لإطلاق الأمر، فإجزاء غير المأمور عن المأمور بحاجة إلى دليل. إذن فهذه الثمرة بحسب الحقيقة متوقفة على تلك الثمرة ومن متفرعات تلك الثمرة، وحينئذ لا بد من جعل من ذكر تلك الثمرة لا هذه الثمرة، هم لأن ذاك هو الملاك في هذه الثمرة، هم لأن تلك الثمرة أوسع من هذه الثمرة، لأنه أولا يجري في التوصل أيضا كما الآن لاحظنا في التوصل أيضا يجري، ثانيا أنه قد لا تلك الثمرة قد تتم حتى إذا لم تتم هذه الثمرة، بمعنى لو اختار شخص أن المدلول الالتزامي ليس تابعا في المدلول للمدلول المطابق في الحجية كما اختاره بعض الأصوليين، قالوا باستقلالية الدلالتين المطابقية والالتزامية في الحجية، وأنه لو سقطت المطابقية فبقى الالتزامية على الحجية، حينئذ بناء على هذا المبنى حتى على استحالة الترتب يكون الضد العبادي فضلا عن التوصلي صحيحا، لأنه يبقى الدلالة الالتزامية لإطلاق الأمر به محفوظا فيه في هذا الضد، وقصد المحبوبية على الأقل قصد قربي على ما هو الصحيح في محله، إذن فيكون الاتيان بالضد العبادي عبادة بوصف العبادية ممكنا ويقع صحيحا لا محالة، يكون واجدا للملاك ومحققا للعبادية، فيكون تكون هذه الدلالة الالتزامية الباقية على الحجية تكون هي الصالحة لإثبات الإجزاء، هي المثبتة للإجزاء وتحقق الامتثال، وبالتالي سقوط الأمر العبادي وعدم لزوم التكرار في ضمن فرد آخر فضلا عن التوصلي. إذن فهذه الثمرة هنا لا تتم، لكن الثمرة بالصياغة التي نحن ذكرناها العامة التي هي الأساس لهذه الثمرة وهي المنشأ لهذه الثمرة تبقى باقية، لأنه هنا أيضا التعارض باقي، صحيح بلحاظ المدلول الالتزامي لا تعارض، لكن بلحاظ المدلول المطابقي بناء على استحالة الترتب يدخل في باب التعارض، بحيث لا بد من تطبيق قواعد باب التعارض بين هذا الدليل، دليل الأمر بالمهم ودليل الأمر بالأهم، دليل الأمر بكل من الضدين، بحيث لو كان هذا الدليل أقوى مثلا يقدم على ذا، لو كان دلالته أصرح دلالة بالعموم مثلا ذا قبل إطلاق من جملة قوانين باب التعارض، يطبق قوانين باب التعارض فقد يقدم هذا على ذاك، ذاك الأمر يسقط وهذا الأمر يبقى. إذن فحينما نجعل الثمرة مسألة الدخول في باب التعارض للقول باستحالة الترتب، هذه الثمرة تكون أوسع أثرا وتطبيقا حتى من موارد عدم ترتب تلك الثمرة كما في هذا المورد، فإن مسألة البطلان لا يترتب هنا، إذ لا بطلان على كل حال لو جاء بهذا، لكن مسألة التعارض باق على حاله، أن هنا لا بد من تطبيق قواعد باب التعارض، فنقدم في مقام الأخذ بالمدلولين المطابقيين أي بالأمرين بكل من الضدين، نقدم الأمر الذي يكون خطابه ودليله أقوى مثلا أصرح أقوى دلالتان باللفظ والعموم، دلالة لفظية ذاك دلالة إطلاقية والدلالة اللفظية تقدم على دلالة، ونحو ذلك من القواعد التي تقرؤونها في باب التعارض. إذن فلا بد أنه ابتداء أن نجعل هذه النكتة هي الثمرة، لأن هذه الثمرة أوسع من تلك، حتى إذا كانت تلك غير مترتبة هذه الثمرة مترتبة في البين، وهو دخول الخطابين المتزاحمين في باب أي الخطاب الضدين، دخولهما في باب التعارض ولزوم تطبيق قواعد باب التعارض عليهما لتشخيص أن أيهما يبقى وأيهما يسقط عن الحجية، يقدم حينئذ الأقوى دلالتان ونحو ذلك من المرجحات الدلالية، بل وقد تكون حتى السندية لو قيل بها مثل هذه الموارد، بخلاف على القول بإمكان الترتب لا يدخل في باب التعارض، وإنما يدخل في باب التزاحم وتطبيق قواعد باب التزاحم. إذن فالصحيح وهذا هو المناسب أيضا مع مثل هذه المسألة نجعل الثمرة إنشاء باب التزاحم بناء على إمكان الترتب، وجعله بابا مستقلا عن التعارض له قوانينه وأحكامه ونكاته الفنية التي سوف تأتي في الترجيح بالأهمية، في الترجيح بما له بدل على ما ليس له بدل على ما له بدل، مثلا الترجيح بالقدرة العقلية على القدرة الشرعية، نكات كثيرة مهمة أيضا في الفقه، ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية ونحو ذلك من المرجحات التي سوف تأتي الأبحاث وما يتم منها. بينما على القول باستحالة الترتب يدخل باب التزاحم كله في باب التعارض، ولا بد حينئذ من تطبيق قواعد باب التعارض لتقديم أحد الإطلاقين في دليلي الواجبين المتزاحمين على الآخر لا محالة، ولا ينبغي جعل الثمرة عبارة عن تلك المسألة الجزئية. تلك أحد إحدى تطبيقات باب التعارض، أحد الثمرات التي تترتب لو تحقق التعارض وسقط خطاب الأمر بهذا الضد العبادي مثلا وبقي ذاك الخطاب لأن الدليل هو أقوى، حينئذ يأتي هذا البحث أنه هل يقع صحيحا أو يقع فاسدا لو كان عبادة أو مطلقة، فيقال بناء على عدم التبعية يمكن أن يقع صحيحا، بناء على التبعية لا يقع فاسدا لأنه لا يمكن إحراز ما يصح ما يحرز به تحقق واجب التوصلي أو التعبدي، وأيضا لا يوجد ما يمكن أن يقصد به التقرب، لا على الأقل لا إحراز لما يصح أن يقصد به التقرب، فيقع حينئذ غير مأمور به غير مشمول هذا الفرد للأمر، فإجزاؤه عن المأمور به يحتاج إلى دليل. هذه الملاحظات الأربعة على الثمرة بصياغتها المحدودة، فالصحيح صياغة الثمرة بتلك الصياغة الأولى، ثم كلتا الصياغتين الأولى أو الثانية المحدودة أو الموسعة متوقفتان على أن نقبل على شرطين، يعني سيد الشهيد يقول أنه القول بإمكان الترتب في الواقع بحسب الحقيقة، القول بإمكان الترتب وبالتالي ترتب هذه الثمرة بالصياغتين الصياغة الكلية والجزئية، متوقف إمكان الترتب على أن نقبل شرطين، الشرط الأول أن تكون القدرة قيدا في الخطاب، أما إذا لم تكن القدرة قيدا في الخطاب بل كانت القدرة شرطا في التنجز مع كون الخطاب مطلقا حتى لموارد العاجز أي الآم، حينئذ على هذا لا موضوع للثمرتين ولا موضوع للترتب، حينئذ لا موضوع للترتب واضح لأن هنا لا تنافية حينئذ بين الخطابين، يمكن فعلية كلا الخطابين، فلا نحتاج إلى بحث عن إمكان الترتب لأن إمكان الترتب أو استحالة، إذا الاستحالة مبنية على استحالة طلب الضدين أي طلب غير المقدور، فإذا كان طلب غير المقدور ممكنا فلا موضوع للاستحالة، لا موضوع للثمرتين أيضا لا تعارض، كما الأمر فعلي لا وجه لتوهم الفساد وعدم إمكان التعبد، الأمر فعلي وأي منهم أختاره يكون فيه أمر يقصده لا فلا موضوع لتوهم الفساد حينه. إذن فالشرط الأول أن تكون القدرة قيدا في أمر، بحيث الأمر في موارد العجز لا يكون فعليا ولا إطلاق للأمر، أمر المولى غير مجعول في موارد العجز، هذا الشرط الأول. الشرط وهذا الشرط مأخوذ في كلمات المحققين أيضا وفي مستفاد أخذه. الشرط الثاني مما يضيفه السيد الشهيد على ضوء ما تقدم في البحث السابق في بحث الاقتضاء، أنه يقول يشترط ثانيا أن لا يكون الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضده، وأما لو كان الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضده فحينئذ حتى لو قيل بإمكان الترتب هذا لا يكفي لإخراج الخطابين عن التعارض، بل يكون التعارض باقيا على حاله، فلا تترتب الثمرة بالصيغة الأولى كما لا تترتب بالصيغة الثانية، وهو إمكان التصحيح، فإنه مع فرض التعارض يسقط الأمر فلا يمكن التصحيح بالأمر أيضا. لماذا هذا الشخص؟ لأنه لو كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فسوف يترشح من الأمر بالأهم نهي عن الضد المهم، وهذا النهي عن الضد المهم يكون منافيا وغير ممكن اجتماعه مع الأمر بالضد المهم حتى بنحو ترتبي، لأن الترتب يعالج مشكلة الجمع بين الضدين، مشكلة العجز، عجز المكلف عن الجمع بين الضدين، هذا يعالجه إمكان الترتب، لكن لا يعالج مشكلة اجتماع الضدين الأمر والنهي في شيء واحد، هذا خب لا يعالجه، هذه نقطة أخرى هنا دخلت لإيجاد المعارضة، وهو أنه الأمر بهذا الضد أفرضه بنحو ترتبي يرفع محذور طلب الجمع بين الضدين، لأنه مشروط، وهذا الشرط يجعله على ما سوف يأتي غير مطارد للأمر بالأهم المطلق، لأن هذا مشروط وذاك مطلق، والمشروط لا يسري إلى نفي شرطه بحسب تحقيق شرطه بحسب الحقيقة على ما سوف يأتي، لكن هذا الأمر حيث أنه ذاك مطلق وهذا مشروط، فحينما يتحقق شرط هذا الأمر المشروط وهو ترك ذاك سوف يكون هذا الفعل محبوبا لأنه مأمور به مع تحقق شرطه، ومبغوضا لأنه منهي عن بالنهي الغيري الناشئ من الأمر المطلق بالضد الأهم، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في عنوان واحد، وهذا محذور آخر غير محذور طلب الجمع بين الضدين، ولا ينفع إمكان الترتب، برهان إمكان الترتب غير مربوط أصلا بهذا الامتناع، مربوط بدفع امتناع آخر، دفع الامتناع الذي ينشأ من العاجز، وهذا الامتناع ليس ناشئا من العاجز، هذا امتناع في عالم المبادئ حتى عند المولى، هذا نقطة الامتناع فيه نقطة استحالة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، وحينئذ يكون التعارض بهذا الملاك، فإمكان الترتب لا يشفع في دفع التعارض، فيقع التعارض والتكاذب لا محال بين الدليلين، فيسقط هذا أحد الأمرين على الأقل، ومعه فالتعارض موجود، يدخل باب التزاحم في باب التعارض باعتبار هذه النقطة، وأيضا الصحة في العبادة أيضا لا تثبت لا أمر حينئذ، إذن فإمكان الترتب وعدم إمكان الترتب لا يشفع شيئا، إمكان الترتب لا يؤثر بناء على، فلا بد أن نأخذ هذا قيدا، وهو أن لا يكون الأمر بشيء مقتضيا للنهي عن ضده، هذه الشرطية التي أضافها سيد الشهيد نحن لنا عليه تعليقان، تعليق تقدم بالأمس أو أول أمس ما أدري متى، وهو أنه هذا إنما يتم على التفسير الخاص للنهي عن الضد، وهو تفسيره بأن مبغوضية الضد بعنوانه، وأن تكون المبغوضية قوام الأمر والنهي فيتم هذا الكلام، وأما إذا لم نفسر، وهم أيضا القائلون بالاقتضاء لا يقصدون من النهي هذا المعنى الخاص بالخصوص، وليس الحب والبغض قوام الحكم أصلا، قوام الأمر والنهي لا موضوع لهذا، لا حاجة إلى هذا، وإن شئتم قلتم كما قلنا بالأمس أن هذا النهي الغيري من ناحية المبادئ المحذور فيه مبني على قبول تلك النكات، فأما إذا لم نقبل أحد تلك النكات فمن حيث المبادئ لا امتناع، من حيث المحركية أيضا بينا بالأمس أن محركية النهي الغيري لا محركية له، ولو فرض له محركية فمحركيته بمقدار محركية الأمر النفسي المتعلق بالأهم، والمفروض أن تلك المحركية لا تكون منافية مع بناء على إمكان الترتب تجتمع مع محركية الأمر الترتبي، إذن فهذا الإشكال الأول الذي مبني على ما تقدم ليس فيه كلام جديد، نضيف اليوم إشكالا جديدا هنا على هذه الشرطية التي اشترطها السيد الشهيد ومحلها هنا، وهذا الإشكال الثاني مختصر هذا، أن هذا الكلام هذه الشرطية على تقدير قبول تفسير السيد الشهيد للنهي وما هو قوام النهي ونحو ذلك يتم هذه الشرطية لازمة في إمكان الترتب من أحد الجانبين لا من كلا الجانبين، أي ليس شرطا في أصل هذه المسألة بل شرط في نصف هذه المسألة. لو كان الترتب من الجانبين أي كل من الأمرين بالضدين مشروطا بترك الآخر، أما إذا كان متساويين في الأهمية ليس أحدهما أهم من الآخر إذن لا موضوع لهذا الشرط، هنا يكون الترتب تاما. وآثار الترتب من عدم التعارض ومن صحة الضد العبادي كلتا الصياغتين للثمرة أيضا تاما. لماذا؟ لأنه سوف يكون ترك أحد الضدين شرطا، ترك أحد كل من الضدين شرط في وجوب الآخر، فإذا كان شرطا في فعلية وجوب الآخر فيستحيل أن يكون حتى لو قيل بالاقتضاء أن يكون الأمر بذاك الضد مقتضيا.